أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في أن الغش حرام. بقي عندنا مسألتان تقريبا أساسيتان في البحث لننتهي منها إن شاء الله. المسألة الأولى مرتبطة بإيجاد وجه التشابه بين مسألتنا في البيع وبين مسألة الاقتداء في الصلاة الجماعة. حاصل ما تقدم لكي اتضح المطلب في التشبيه واضح إن شاء الله عندكم، ولكن باب التذكير بالمطلب. الحاصل هو هذا: الفقهاء عندما رددوا في الصحة والبطن في هذه المعاملة من جهة المصب، أن مصب المعاملة هل هو الذات أو الصفة، هل هو الواصف أو الإشارة بعبارة أخرى، يعني الواصف أو هذا الحاضر الآن الذي أمامي مثلا أو المشار إليه خارجه. نقول هكذا: إذا تبين أن المصاب هو ذات العبد في معاملة مثلا بعتك هذا العبد البصير وأشار إليه، فكان المصاب ذات العبد، يقول لا أشكال في الصحة. وإذا كان المصاب العقد هو العنوان، هو الواصف، يعني وصف البصير، هذا لا أشكال في بطلانه، لا إشكال في بطلانه. واضح؟ إذن التردد في الصحة والبطلان منشأه ما هو؟ منشأه في مقصود المتابعين، هل مقصود الذات أو قصد الوصف؟ واضح؟ وعلى هذا إذا كان المقصود أحدهما بعد على أحدهما، إذن التردد إما هذا وهذا، ولكن في فرض أنه قصد الذات في المعاملة صحيحة، وعلى فرض أنه قصد الوصف في المعاملة باطلة، لا تردد في المقام. إذن منشأ التردد إذا لم نحدد مركز المقصود ومصب القصد ومصب البيع، هل هو الذات أم الوصف، فهنا يكون تردد. وما في حالة عدم التردد فلا يخلو أما البطلان وإما الصحة. واضح؟ على هذا المعنى يأتي الإشكال. إذا اتضحت هذه المسألة نقول تعارض الوصف والإشارة لا تسرئين في الاقتداء بصلاة الجماعة، لا يسري. هذا أول الإشكال. إذن لا يسري. لماذا؟ لأنه هكذا نقول لا يوجد تعارض بين الوصف والإشارة، بل نقول إما ببطلان الجماعة أو بصحة الجماعة. ما لا هناك ممكن فرض التردد، لأنه في البيع يوجد لفظ بعتك ويحتمل فيه الإجمال كما في بحث الأصول، ممكن الإجمال فيه بأن هذا ما صبعتك الذات أم الوصف، صحيح؟ فيمكن التردد، يقول فعلا أنا ما أدري أخذت الوصف أو كذا، فيحدث التردد. لكن في الاقتداء لا يوجد هناك لفظ ليقع فيه إجمال، هذا فعل خارجي، فلا يخلو هذا المقتدي بإمام الجماعة. إن قصد الوصف يعني قصد أنه زيد فصلاته باطلة إذا لم يكن زيد خارجا، وإذا قصد أن أصلي خلف هذا الحاضر وإن عنونته أنا بزيد لأن الصلاة صحيحة. فمن هنا يقول هذا المستشكل، يقول إن قلت قلت، إن قلت هكذا، لأنه لا معنى للتردد أصلا في ماذا؟ في الاقتداء لا معنى للتردد أصلا، ليش التردد في الاقتداء؟ واضح؟ فلا يخلو إما إن قصد الواصف قل له صلاتك باطلة أعد مثلا، إن لم يكن قصد الذات فصلاته صحيح. فإن التعارض والتزاحم صح التعبير أو بعبارة الاشتباه بين الوصف والإشارة. واضح إن شاء الله. المصنف عليه الرحمة يقول ممكن الجواب على هذا المعنى بأنه يعرض الاشتباه للناوي، قد ينوي إنسان الآن ينوي ولكن يشتبه فيما نوى. يعني الآن نوى أما زي أما الوصف وإما الإشارة، ولكن بعد ذلك حدث عنده التردد، ما أدري أنا نويت الوصف أو نويت الإشارة، رسيت الذات مثلا، فهنا وقوع التردد. فهذا يكفينا كوجه شبه إين فيما نحن فيه. واضح المطلب؟ هذا تقريبا خلاصة المطلب، إن كان في العبارة شوي نوع من تقريبا القموض هذا والله العالم، ولكن هذا هو حاصل المطلب. نقرأ العبارة. قال: أما وجه تشبيه مسألة الاقتداء بالبيع، ومن هو اللي شبه في الذكر الشهيد الأول يعني في كتابه الذكر هو الذي شبه. أما وجه تشبيه مسألة الاقتداء للذكرى بتعارض الإشارة والوصف الكلام مع عدم الإجمال في النية، مع عدم الإجمال إن في النية، قال: فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك فيما نوى، إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهني هذا العنوان، يعني أنه زيد ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره، معتقد أنه اللي نواه هو زيد، معتقد أنه حاضر، هو لم هو حاضر. لاحظ المعتبر في إمام الجماعة، لابد أن تحدد، يعني تحدد من إمام الجماعة، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان، يعني الذي عنونته بأنه زيد، وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره. لماذا تقول أخو هنا إشارة؟ لا، ما أشار إليه بما أنه المشار الخارجي، لا، إنما أشار إليه بعد ماذا؟ بعد أن عنونه بأنه زيد، والواقع ليس بزيد أصلا، لم يشر، كأنه سمت بقى موضوع أصلا، أنت أشرت ما في ذهنك إلى أنه زيد والواقع غير زيد. نعم، لو أشار إلى الخارج أنه مقصودي هذا الحاضر، حتى لو عنوانت بعد ذلك ممكن الصلاة صحيحة، واضح، وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر. ها، على هذا الفرض شو يصير؟ الفرض السابق الصلاة شو تكون؟ باطلة، لأن يعني ما صبها الوصف. أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان. نعم، لعندما أشار إلى ذات خارجية صحيح، هو عنون بأنه زيد العادل مثلا، لكنه صلاة صحيح بما أنه إذا توفرت كافة الشرائط في عام، واضح، صلاته صحيحة. قال: وعنونه بذلك العنوان لإحراز معرفتي بالعدالة، لأنه يعرف أن زيد عادل، أما الآن ترض هذا عمر ما يدري عنه، أو بعدين اتضحت أنه شرائط الجماعة متوفرة فيه، أو تعنون بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار، أي يعني عنونه بمقتضى الاعتقاد، يعني من المأموم اعتقد من دون اختيار، مثلا أنه عادة يأتي للصلاة خلف من؟ خلف هذا الحاضر الذي يعتقد أنه زيد العادل مثلا، دائما صار عنده أشبه، يعني بتعبيرنا ما نقول إحنا فقد الاختيار بهذا اللحاظ، ولكنه من كثرة ما يتردد على المسجد وأن الإمام هو زيد، ذاك اليوم اختلف جعامر مثلا، لكن هو خلاص كان من دون اختيار يصلي خلف هذا الحاضر، ولكونه زيد حاضر لكونه زيد، فصلاة صحيحة تكون مع توفر طبعا شرائط صلاة الجماعة في الحاضر. هذا تقريبا حاصل ما يمكن أن يقال، واضح أخواني هذا المطلب؟ إذا تحصل أن في الإمام لا يخلو الإمام فيه ذات ووصف، صح التعبير، فنقتدى المأمول بالذات صحة الصلاة حتى لو عنونا بعد منه زيد، وإن خرج الوصف بكونه ماذا؟ زيد مخال بن عمرو، لكن هو أشار إلى الذات، وإن اقتدى المأموم بالوصف شو تصير؟ بطلت صلاته وقرأ بأنه هذا مو زيد أصلا، هذا واحد عمرو، عمرو وكذا. على كل حال هذا تقريبا تمام الكلام، بعد لا نطيل في هذا. إذا توجيه الشبه بهذا المعنى لا أشك، إذن كما يحدث هناك تردد وإجمال في بعتك، لفظة بعتك يحصل في نية الناوي المقتدي بإمام الجماعة. فالآن تقريبا اتضحت لماذا الشهيد الأول عليه رحمه في الذكرى شبه المسألة مسألة ما نحن فيه بمسألة ماذا؟ الغش اللي مسألة الغش بالبيع المغشوش في مسألة ماذا؟ بمسألة الاقتداء. واضح وانا هذا المطلب واضح ان شاء الله.
بس لو كان مصوب الغش ثم تبين خلافه، ولكن هذا الخلاف وجدنا ان هذا الامام توفر فيه شروط الجماعة،
لا ما يجزي، لانه لابد من يعني من شروطه انه هذا الحاضر وهذا لا، كانه يعني على كل حال هذه مسألة كلية الآن، هل الفتاة وماذا تقول فقيه كذا يحددها بحث آخر. نعم. يعني ولو من باب أنه من شرط الحضور الإمام والذي في ذهني لم يحضر، يعني كان سبب انتفاء الموضوع يعني. نعم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في المقام الآن تقريبا ما تقدم حسب القواعد عدم فساد بيع المغشوش، عدم فساد بيع المغشوش. واضح؟ إذن كما قلنا، فإذن هذا لا إشكال في صحة البيع على حسب القواعد. الآن هناك خيار تدليس، خيار شاط، خيار غاب، خيار كذا، بحث آخر، لكن بما هي معاملة ماذا؟ صحيحة وفق القواعد. الآن البعض من الأعلام كالمحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية استدل على ماذا؟ على بطلان المعاملة، استدل على بطلان هذه المعاملة، يعني بأدلة اجتهادية بتعبيرنا، يحسنتم بالروايات وآيات وكذا، استدل عليها مثلا أن ببعنا أدلة اجتهادية. المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية قال بأن هذه المعاملة فاسدة، أصلا معاملة باطلة، يعني كما أنها باطلة تكليفا فيها حرمة، باطلة ماذا؟ وضعان، يعني المعاملة فاسدة باطلة، لا، والمعاملة فاسدة يعني لا يتحقق نقل أحسنت لا يتحقق نقل وانتقال. فالمقدس الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية قال بأنه ورد النهي عن هذا البيع، أنه ورد بأن هذا المغشوش بيعه حرام، هذا شيء مغشوش وبيعه حرام لا يجوز. استفاد ذلك من ماذا؟ من رواية وهي المروية عن أبي الحسن عليه السلام الإمام الرضا، ظهر الرواية تقدمت، أو الإمام الكاظم سلام الله عليه، أنه تقدمت هذه الرواية بأنه عندما أمر بقطع الدينار، يعني كسر الدينار إلى نصفين ورميه في البالوعة، و الإمام علل قال حتى لا يباع بشيء، فإذن هذا بما أنه غش فهذه أحد مصادقه ما نحن، يعني بما أنه هكذا، يعني تشبيه المسألة، بما أن بيع الدينار المغشوش حرام كذلك إذن بيع اللبن المنزوج بالماء حرام، هذا مغشوش وهذا مغشوش، والإمام أمر ماذا؟ برميه أصلا، يعني إشارة إلى حرمة المعاملة ولا يجوز بيعه وما إلى، ومن هنا قال الإمام لا حتى لا يباع بشيء، إذن منهين عن هذه المعاملة حتى لا يباع بشيء، هذا الدليل الأول. استدل برواية. الدليل الثاني قال ولأن نفس البيع غش منهي عنه، تارة تقول استدلنا بالرواية بأنه المغشوش لا يجوز بيعه، هذا الدليل مستفاد من الرواية. الدليل الثاني ماذا؟ نفس البيع غش، والغش قد تقدم عندنا في من أدلته ماذا؟ الحرمة، يعني هذا معاملة منهي عنها إن صح التعبير، هم من جهة الرواية ومن جهة انطباق العنوان المحرم عليها وهو كونه غش. إذن عندنا رواية تدل على أن بيع المغشوش حرام كما استفاد من رواية قطع الدينار، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما هو؟ انطباق عنوان محرم على المعامل وهو الغش، أحسنتم، الغش حرام ومنها، فإذا المعاملة باطلة حك تكليفا، يعني يوجد إثم شرعي فيها، ووضعان. المصنف يقول في هذا الكلام نظار، لا شوف عبارة نخلص من عبارة المحقق الأردبيلي قال ثم حتى نأتي لمناقشة الشيخ عليه الرحمة، ثم إنه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي قدس سره بورود النهي عن هذا البيع، فيكون المغشوش منهيا عن بيعه، فيكون المغشوش منهيا عن بيعه، كما أشير إليه في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه في البالوعة من جهة الإمام سلام الله عليه، واضح؟ معللا، يعني الإمام معللا بقوله، أو نفس الأربيل يعني أخذ تعليل الإمام، معللا بقوله عليه السلام حتى لا يباع بشيء، هذا الدليل الأول. ولأن نفس البيعة، نفس البيع غش منهي عن، يقول المصنف عليه الرحمة، يقول في الكلام نظر. أولا بالنسبة لانطباق هذا العنوان، عنوان الغش، أحسنتم، قلنا من قال لك بأن انطباق عنوان محرم يجب الفساد؟ إن النهي عن البيع اللي كوني مصار محرم مثلا أي فساد البيع ما يجب الفساد. وذاك تقدم عندنا ماذا؟ جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا، يجوز، فإن النهي في المعاملات كما قلنا لا يجب الفساد، واضح؟ إذن فيه نظر لكون هذا قال بأنه لكون مصداق للمحرم هذا الغش لا يجب ماذا؟ وهو الغش، الغش محرم وهذا مصداق من مصادق الغش، فذا لا يكون، لا يوجب فساد المعاملة. وهذا تقدم بعد بحثه أين في بيع العنب ممن يعمله خمرا، فلا تقدم في بحث سابق هنا، واضح؟ هذا مثل الآن باب المثال، أن مجرد النهي لا يوجب ماذا؟ فساد المعاملة. مثل الآن إنسان نهاه ابنه عن بيع الشيء المعين، وجاء الابن وباع، يقول إن البيع باطل أو صحيح؟ الابن متوهر فيه شراط، عاطل وقادر ومثلا غير مسلوب العبارة، يقول المعاملة صحيحة، نعم، ويؤثم من جهة أنه لم يطع والده، كذا نفس النهي في المعاملة لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الفساد، واضح؟ هذا تقدم وكذا في بحث سابق. أما بالنسبة النهي الآن عن بيع المقشوش لنفسه، يعني أنه هل هناك نهي لبيع المقشوش، يعني نهيا نفسيا؟ توجد رواية يقول هذا لا يوجد، ولا في خبر حتى ضعيف أن بيع المقشوش، يعني في حالة عدم مثلا علم الغاش مثلا، بيع المقشوش بما هو مقشوش لا يفس لا 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 لا, لا, لا ماذا لا يؤدي إلى فساد المعاملة، يعني لا يوجد عندنا في رواية بحيث يدل على عدم صلاحية المقشوش للانتقال، لا، ممكن المقشوش ينتقل بعدين، يصير مثلا هناك شرط خيار كذا، تدليس، خيار العيب، خيار الغاب، خيار كذا، ممكن نعالجها، ولكن أصل النقل والانتقال تحقق أو لم يتحقق؟ تحقق. إذن كون مغشوش لا يوجب له ماذا؟ عدم النقل والانتقال، واضح إن شاء الله؟
ما استدل به الدليل
الرواية؟ لا، الآن يتم مناقشتها، الآن أولا هذا المقطع فقط، واضح خطوة خطوة. إذن فيما قاله المقدس الأردبي عليه الرحمة واقعا يوجد نظر في المقام، لأن قال هذا مصداق للغش، وأن هذا ماذا؟ كونه مصداقا للغش لا يوجب ماذا؟ فساد المعاملة. وقلنا فيما تقدم أنه يجوز بيع العنب ممن يعمله خمر، إذا لم أقصد أنا أصلا بيع له، نعم لو قصدت مشكلة المعاملة، لكن ما أقصد أنا أبيعه ومع علمي، علمي لا يعني أنني أنا قاصد. نفس الشيء الآن بالنسبة لهذا المورد، المورد الآخر أنه هل ورد نهي عن نقل عن صحة انتقال المقشوش حتى مع عدم علم الغاش مثلا، هنا مع عدم علم الغاش وبعت هذا المقشوش، فهل هذا المقشوش بمقشوش أصلا أكو نهي نفسي في الروايات أنه أصلا لا ينتقل؟ لا توجد رواية، ولا رواية حتى ضعيفة عنده، بل ينتقل، نعم، كل ما لك يعالج بخيارات معروفة. قال وفيه نظر، فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش لا يجب فساده، يعني فساد المعاملة، كما تقدم في بيع العنب ممن يعمله خمران. وأما النهي عن بيع المقشوش لنفسه، يعني نهيا نفسيا، فلم يوجد في خبر حيث يدل على عدم صلاحة المغشوش للانتقال، لا ينتقل، ماكو مشكلة ينتقل، فلم يوجد في خبر. هذا بالنسبة للكلام لهذا المعنى الأول، الدليل الأول. الدليل الثاني خبر الرواية، خبر الدينار. يقول أولا هذه حسب الظاهر مبانيها فيها ضعف سند من جهة. الجهة الثانية بأن إذا يعمل بهذه الرواية أصلا يخرج الكلام عن محل، يكون خارج محل الكلام. يعني لاحظ يعني هذه الرواية لو عمل بها واقعا خرج المسألة، خرج المسألة عن مسألة الغش، لأنه أصلا موضوعين يختلفان. مسألة الدينار هذا تقدم عندنا في بحث سابق، وهو أنه الدينار من أي جهة؟ من جهة أنه شيء حرام لحرمة ما يقصد منه، أصلا هذا ما يقصد منه إلا التدليس، مثل آلات اللهو لا يقصد منها إلا الله، هياكل العبادة. لماذا قلنا هناك في الأقسام الحرمة لها أنها حرمة؟ لماذا؟ لأنها لا يقصد منها إلا الحرام، يعني ما فيها قصد آخر. الهياكل لمن يشتريها الإنسان؟ يشتريها للعبادة، ذاك والعياذ بالله المشرك يشتري للعبادة، فلا يجوز. إذا المعاملة فاسدة، هم حرمة تكليفية وحرمة وضعية كما قلنا، لا يجوز نقل وانتقال فيها. فإذا هو أخذ على هذه الرواية أخرج المسألة، مسألة ماذا؟ الغش. لأن الدينار هنا ماذا سوف يكون؟ يكون هذا الدينار المغشوش لا يقصد منه إلا المحرم، يعني إلا تلبيس وخداع الناس واللعب على الناس والعياذ بالله. فهذه المعاملة أصلا معاملة فاسدة وضعا وحرام تكليفا، يعني حرمة وضعية يعني البطلان، وحرمة تكليفية اللي هو الإثم. فإذا أنت استدلت بهذه الرواية انتقلت بنا إلى مسألة أخرى، ومقامنا مقام هذا الغش. والغش يوجد فيه مثل حين غش اللبن بالماء، هل يقصد من لما تغش تخلط اللبن بماء يقصد منه لذاته حرام، أو لا يقصد منه إلا المحرم؟ لا، أشربه للاستفادة. اللبن المغشوش عرفان عقلان شرعان عقلائي ما شتف عبه، لا يمكن أن يتصور متصور أنه ماذا لا يقصد منه إلا الحرام، كهياكل العبادة، كالأصنام، كآلات اللهو. فإذن إذا جعل المصنف عليه الرحمة، إذا قصد الأردبيلي رحمه الله هذا المعنى، فإنه أخرج المسألة عن ما نحن فيه أصلا، ليس في مسألتنا. والحال أنه لا، أنه كلامنا ليس من هذا المعنى، لأنه الإمام سلام الله عليه هذا ليس أنه ينطبق عليه عنوان محرم كالغش مثلا. الإمام إنما أمر بكسره ورمي في البالوعة، مثل عينه مثل هياكل العبادة، يعني لا يقصد منها إلا المحرم، لا أنها ينطبق عليها على هذا الدينار الدينار ينطبع عليه عنوان محرم وهو الغش، فيكون من مصادقه. وتجي أنت تدخل اللبن الممزوج بالماء وتقول مثل الدينار، فإذا الرواية دليل على حرمة بيع اللبن الممزوج بالماء هو الغش. لا أصلا، وين هذا وين هذا؟ الإمام الظاهر الرواية هو هذا، أن يجعلها مما يقصد منه الحرام كهياكل العبادة كالأصناف، فمن هنا ماذا حرم أصلا بيعها وشراؤها والنقل والانتقال وضعا وتكليفا، بينما نحن فيه لا يكون انتقال ونقل. نعم هناك إثم مثلا، تروح حرمة تكليفية، تروح هناك كذا نصلح بالشراط، لا أشكال في ذلك. إذن ما ذكره المحقق الأردبي قدس الله نفسه الزكية من سلة الأول سلة الثاني إنه ماذا غير تام. نقل على العبارة، قال: وأما خبر الدينار فلو عمل به، يعني من، وهي طبعا لمرسلة موسى بن بكير، فلو عمل به خرج عن مسألة الغش، لأنه إذا أوجب إتلاف الدينار وإلقاء في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه محرما، نظير آلات اللهو والقمار وهياكل العبادة والأصنام اللي قلنا لا مالية لها أصلا، هذا عنوان آخر وبحث تقدم. وقد ذكرنا فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما، مقصود منه ماذا؟ فيحمل الدينار. إذن الدينار خب لماذا إذن تحمله على هذا المعنى؟ تقول بأنه إما نحمله على غير جنسه، يعني أصلا غير مسكوكين، غير يعني من غير جنس النقدين، مموه مثلا، واضح؟ بالتالي هذا لا بد من كسره، لأنه لا يأتي إلا منه إلا التلبيس يعني. وقد ذكرنا فيما يحرم الاكتساب به لكونه المقصود منه محرما فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين، لأن لو كان من جنس النقدين ما يجوز أصلا إتلافه، لو كان من النقدين لاحظ لا يجوز، أو من غير الخالص منهما يعني مخلوط مموه وكل نحاسة كان يحطوا شوي ذهب عليه أو شوي فضة لغير الخالص، هذا إذن إنما حملنا هذا الروح على هذا لأن أصلا لا يقصد منها إلا التلبيس، يعني لا يأتي منه إلا محرم كياكل العبادة. من هنا قال لأجل التلبيس على الناس. وعلى هذا المعنى يقول ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس، فهو آلة الفساد لكل من دفع له. تعطي مساكين دنانير تتلعلم غير النقدين أو مموهة وكذا، هذا أصلا لا يتم منها الفساد، أصلا ما يستفيد منها أصلا، وبالتالي أصلا لا يحقق من كما قلنا لا تحقق نقل وانتقال في المقام. فعلى هذا تكون الحرمة ماذا؟ حرمة تكليفية، وحرمة ماذا؟ واضحية. إذن ما ذكره المقدس الأردبيل الرحمة كلام غير تام، فيه ما فيه كما تعلمون، واضح إن شاء الله. ولذلك يقول المصنف وأين هو من لبن الممزوج بالماء وشبهه، هذا من أين هذا؟ وين واللبن الممزوج بالماء ماذا وشبهه؟ حتى يقال إذا لم تجز المعاملة بالدينار فإذا ماذا؟ نجوز المعاملة باللبن المغشوش. كلام غير تام، واضح أخواني هذا المطلب الآن؟ واضح إن شاء الله. على هذا إذن على هذا ماذا يريد المصنف يقول؟ إذن النتيجة بأن حتى من أدلة اجتهادية لا نستفيد ماذا؟ فساد المعاملة، يعني ما عندنا دليل على تحريم بيع المغشوش، حرمة توجب البطلان، تكون المعاملة فاسدة. في غير القسم الرابع، غير القسم الرابع اللي هو يعني مثل أقسام القش وبيع المموع على أنه ذهب أو فضة، الحين نجيب وجه. قال وأين هو ما تقدم من اللبن الممزوج بالماء وشبهه، فالأقوى حينئذ ما هو في المسألة صحة البيع، إذن المعاملة صحيحة. في غير القسم الرابع، في غير القسم الرابع يريد هذا هو، يعني مقصوده بأنه لماذا القسم الرابع هذا مثلا باعه بدنانير مموهة، الذهب أو المعاملة المموهية مثلا، يعني الذهب مموه فضة مموهة، واضح؟ فهذا لماذا أنه يعني هو من أقسام القش ومعاملة أصلا باطلة؟ قال لأنه أصلا غير مقصود بالبيع للمشتري، يعني كأنه شلون مثلا أنا بجي بشتري عبد وذاك تشبع يعطيني حمار أصلا ما وقع لم يغصر وما قصد لم، هذا غير اللبن المغشوش بالماء لاحظ. إذن هذا معنى أن القسم الرابع ماذا؟ أنا بعتك ذهب وفضة مثلا وكذا، لا زيت ذهبا وليس فضة، هذا مموه مخادع واوا وما شاكل ذلك، واضح إخواني هذا البيع؟ وضح الله ما يجب توضيح، واضح. الآن يبقى الكلام، إذن هذا كما قلت نعم. قال فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع. المسألة الأخيرة تقريبا بعد انتهى من هذا مسألة الغشن وغنى أطلنا فيها. يقول ثم العمل على ما يقتضيه القاعدة عند تبيين الغش. الآن قلنا إلى هنا تحصل عندنا أن المعاملة صحيحة في غير القسم الرابع من هذا كما قلنا. المعاملة ماذا؟ بيع المغشوش معاملة صحيحة ليست باطلة. الآن يأتي السؤال، الآن المشتري مسكين، وين تضرر المشتري في النتيجة؟ هو تصور أن اللبن خالص طلع لبن مشو، تصور أن الحنطة كذا تصور كذا، العبد كذا كذا مثلا، لازم حفظ حقها. نقول هنا لا نعني أنه نلقي حق من المشتري، فله خياره، خيار التدليس، خيار الشات، خيار الغاب، خيار العيب. هذا من جهة أخرى صح التعبير تقسيط مال المعاملة. فرض اشترى حنطة وفيها تراب، اشتراها بألف ريال مثلا، وإذا الحنطة لا الموجود ما يتساوي 700، إذن قسط الحنطة اللي مال الحنطة اللي 700 للحنطة و300 هذا مال التراب، ما له قيمة، لا غير ممول، يعني ليس بمال، تالي يرجع عليه إلى صاحب حسن. إذن نفس المعاملة لا أشكال في صحتها، ولكن مع ذلك نحافظ على حق من؟ على حق المشتري. واضح إن شاء الله. تقريبا البحث بهذا المعنى يدور، بعد ما عندنا مطلب. قال ثم العمل على ما يقتضيه أو ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش، عند اتضاح الغش. فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس. يعني مثلا بروح ثلث بيشتري لأمة ووصف هذاك وصف كلش، يعني اشترها مثلا هذه جميلة، هذه كذا، هذه كذا، هذه خدومة، هذه مربية للأطفال، هذه ماذا أعطاه، بعدين جابها البيت وهذا كل شيء ماكو، برعكس على العكس تماما. هنا المعاملة صحيحة، لكن روح وايش خيار التدليس والعيب، يعني يقدر يفسخ المعاملة مثلا، يقدر يعوضه بشيء، يستبدل شيء آخر. على كل حال، وإن كان من قبيل شوب اللبن، يعني خلط اللبن بالماء، فالظاهر هنا خيار العيب. فالظاهر هنا ماذا؟ خيار العيب، لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن، فهو لبن معيوب. فهو لبن ماذا؟ معيوب. هم بعضهم قال لأنه قد يحتمل هم احتمال خيار العيب، وهم يحتمل تبعض الصفقة. افترض الحين هو اشترى مثلا لتر من اللبن، لكن شوفه بعدين لما رجع البيت نصف لتر واللتر الآخر ما لاحظ، فبالتالي هنا يصير عنده تبعض الصفقة، يعني صفقة صحيحة ب على النصف اللتر الباقي ما مثلا. على كل حال، وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة كما قلنا، ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد. لاحظ، لأنه غير متمول، يعني لا مالية له، التراب لا مالية له، ولو كان شيئا متمولا. ها، إذا كان شيء متمول في الحنطة، يقولوا ذا الزوان ما شيء، يعني يصير ويا الحنطة لكن مو مقصود للبيع، البيع وقع على الحنطة وهذا الزوان لم يقع عليه البيع لكن له مالية، فهنا يقولون هنا ماذا؟ ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله، في مقابل ماذا؟ الزوان، هذا صح التعبير أو الشيء الآخر. إذن صحيح بالنسبة للحنطة، فذاك بالنسبة ماذا يكون؟ باطل وليس بصحيح. هذا تمام الكلام إخواني في مسألة الغش. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.